يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه ليوم الدين. وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. اليوم اخترنا شخصية كان لها تأثير كبير في المحيط الذي عاشت فيه، بل امتد تأثيره إلى خارج بلده، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا الإمام جاء في فترة عصيبة، ولكنه لا بد أن نقول أنه ولد في سنة 1703 ميلادية في بلدة العيينة بالمملكة العربية السعودية. صنفه بعض المستشرقين أو بعض الباحثين في التاريخ أنه مصلح ديني اجتماعي سياسي. جاء في فترة أعاد للدعوة السلفية وهجها، أعاد لها نقاوتها وصحتها كما سنشرح بعد قليل. طبعا لم يذهب إلى الكتاتيب، إنما كان والده عالما، فدرس القرآن واللغة وكثير من الأحاديث على يد والده، حتى بات وهو دون العشرين عالما مقصودا يسمعون الناس له. ولما كانت الحياة الدينية والسياسية فاسدة والاجتماعية، تفشى الجهل في الجزيرة العربية كلها، تفشى وأصبح البدع مليئة. تخيلوا أنفسكم قبل يعني 200 ولا 250 سنة وأنت تعيش في بدع متفشية، ناس يذبحون لغير الله، ناس ينذرون لغير الله، ناس يتوسلون. هذه هي البيئة، والعلماء سلبيون لا يتحركون. حتى عندما كلمهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإنما احتدوا عليه، مما اضطره أن يترك العيينة ويذهب. طبعا زار الشيخ محمد عدة مدن وكان يتلقى فيها العلم قبل ما يبدأ بالدعوة، فبدأ بنفسه، فلما تمكن من هذا الأمر بدأ يدعو، وكان يقول لهم: حرام منتم فيه، حرام متبر ما فيه، وباطل ما تعملون. لا يجوز الذبح لله عز وجل، لا يجوز النذر لله عز وجل، في وقت لا أحد يتحدث في كل أنحاء الجزيرة، لا أحد يتحدث على الإطلاق، وكأن العلماء خائفون من صيحة أو من مواجهة العامة. والعالم عندما يكتم علمه وهو يعلم ذلك، فينطبق عليه حديث يعني قول الله تعالى في التحريم: وتكتمون العلم وأنتم تعلمون. هذه الأمور وأشباهها رفضها وانتفض وقام. ولما علم الله يعني عز وجل نيته الطيبة، أرسل له الأمير، أمير الدرعية في ذلك الوقت، الأمير محمد بن سعود. الأمير محمد بن سعود كان على دين الله ورسوله وكان يجاهد في سبيله، فاتفق الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود إنه أنا أحميك، أعطيك فرصة تبلغ دين الله عز وجل وتنطلق في دعوتك، وفي المقابل أريد منك أن تكون مستشارا عندي، تقضي لي في أموري، أستشيرك في أمور السياسية، في أمور الاجتماعية، في أمور الأخرى. فوافق وبايعه على ذلك، ومنذ ذلك الزمن وانطلقت هذه الدعوة المباركة في الدعوة. طبعا لم يظهر في ذلك الوقت والظلام دامس في تلك المنطقة من العالم أي مصلح ممكن أن نذكره إلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان الأمير محمد بن سعود يوقره ويجله لأنه عالم من علماء المسلمين. وكان الشيخ زاهدا متعففا متعلما، لا يسأل شيئا من أمر الدنيا، إنما كان يهمه هذه المظاهر أن تنتهي، فكان يذهب إلى القبور ويحث الناس ويقطع الأشجار اللي الناس معلقين عليها. هذه الأمور، ولكم أن تتخيلوا هذا الأمر ومدى صعوبته. نحن الآن في زمن لا نراه، لكن الذين قبلنا نظفوا لنا هذا الأمر. وكان واسع الاطلاع والثقافة، وكان يعني يرجع إلى مدرستين في الفقه، مدرسة ابن تيمية ومدرسة ابن القيم، كان يجلهما أشد إجلال. طبعا هذا الأمر لم يرق للدولة العثمانية اللي كانت مسيطرة على العالم العربي في ذلك الوقت، فأرادت أن هي تهمها أن الناس ينشغلوا بالبدع، ينشغلوا بالنذور، ينشغلوا بهذه الأمور كلها، فأرادت أن تضرب الدعوة الوهابية، فأرسلت جيشا جرارا كبيرا ضخما بقيادة إبراهيم باشا ليقضي على هذه الدعوة. وانظروا دائما الحق، دائما الحق لا يرضى به كثير من الناس، وجاء ليقضي على الدعوة، وفعلا يعني استطاع أن يقتل مقتلة عظيمة، وذلك بسبب أنهم كانوا يستخدمون المنجنيق والمدافع الحديثة التي استجلبوها من أوروبا، وجابهم الشيخ يعني الشيخ جباء يعني مواجهة عنيفة جدا، وصمد الجميع وكان صاحب الدعوة مثالا للجميع في الصبر والثبات والإيمان. طبعا هذه ليست دعوة محمد عبد الوهاب، إنما هذه دعوة الإسلام الحق في وقت يعني المسلمون كانوا في قمة الانحطاط، لذلك العالم الإسلامي على وشك أنه بعد فترة هيبدأ يدخل في حروب عالمية أولى وثانية، الدول الأوروبية جالسة تقسم العالم الإسلامي زي ما الواحد يجلس يقسم بيتزا ولا كيك، هذه لفرنسا، هذه لإنجلترا، هذه خلينا نخليها لإسرائيل بس لا ترفعوا من صوتكم، وهكذا. فالعالم الإسلامي كان يغط في نوم عميق سياسيا اجتماعيا اقتصاديا، ليس فيه أحد يتكلم إلا قلة قليلة، وفي تلك البقعة في الجزيرة العربية كان محمد بن عبد الوهاب صامدا لهذه الدعوة المباركة. يقول عن نفسه: أنا لست مبتدعا ولكني متبع، عقيدتي وديني الذي أدين الله به هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين الأعلام مثل الأئمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكذلك كان يحب مذهب الإمام أحمد بن حنبل ويرى فيه مذهبا يصلح، وهنا يصلح يعني للتطبيق، وهنا نرى أن كل عالم كل مصلح يأتي في مكان ما في العالم العربي الإسلامي يأخذ من المذاهب الأربعة ما يراه مناسبا لبيئته، فكل واحد يعني حر لأنه الإسلام فيه سعة، فكان يرى أنه آراء الإمام أحمد بن حنبل ممكن تنطبق على البيئة التي كان يعيش فيها. فطبعا بدأ يعني يمنع التوسل بغير الله عز وجل، وبدأ يعلم الناس ويقوي علاقتهم بالله عز وجل. لماذا تحتاج وسيطا؟ الله عز وجل هو الرزاق، الله عز وجل هو الذي سيعطيك، لماذا؟ الله عز وجل له أسماء حسنى ندعوه فيها، والله عز وجل يقول فله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وبدأ يعلم الناس بعدم الاستعانة، بعدم الاستغاثة، لأنها شرك من التي يعني لا ينجو صاحبها والعياذ بالله، ومسألة الشفاعة ومسألة الغلو ومسألة القبور بدأ، وتحريم المسكرات، لأنه الإنسان عندما يصاب بمثل هذه الأمراض، هذه الأمراض في الغلو لا تأتي لوحدها وإنما تأتي مع أجناس أخرى. يقول عباس محمود العقاد عنه، تعرفون عباس محمود العقاد كان من أشهر الأدباء في مصر وله صالون، فيقول عنه، يقول: سرعان ما ظهرت دعوة ابن عبد الوهاب بجزيرة العرب حتى تردد صداها في البنغال، لاحظوا معايا هي في الجزيرة، ومع ذلك من قوتها وصفاء نية أصحابها ترددت في البنغال سنة 1804 ميلادي، ثم تردد صدى الدعوة بزعامة السيد أحمد الباريلي في البنجاب، ولم تقف آثار الدعوة الوهابية على القارة الهندية فقط، بل تجاوزتها إلى جاوة في أندونيسيا ثم إلى أفريقيا، فكان للدعوة مبلغا كبيرا. ففي أواخر القرن 18 نشطت الدعوة وانتشرت في جميع بلدان أفريقيا ومنها السودان ونيجيريا وما إلى ذلك. لذلك الإنسان عندما يقوم بحركة مثل هذه الحركة الإصلاحية في وقت انتشر فيه الفساد، انتشر فيه الغلو، انتشر فيه البدع، هي كانت كل قضية أنه هذه القضايا الشركية أنا لست راضيا عنها ولا يرضى عنها أحد من العلماء الصادقين، ولا يرضى عنها الله عز وجل ولا رسوله. طب ما هو دوري؟ أجلس في المسجد وأدعي لهم؟ لا، إنما تحرك في هذا الأمر وأخذ خطوات عملية دفعته ثمنا غاليا، فكان يطرد من بعض المدن ما يريدونه، لأنه شيء تعودنا عليه صار لنا سنين. تجي أنت تجي يعني تريد أن ننهيه في لحظات. طبعا بدأ في هذه الدعوة مو هو كبران في السن، بدأ وهو دون 20 سنة من عمره، لاحظوا معايا، هو عاش قريب 90 سنة، 89 سنة، 90 سنة، بدأ يشهد ثمارها مع التحالف الذي عمله مع الأمير محمد بن سعود وأثار الإصلاح، فيها. طبعا مؤلفاته كثيرة جدا، منها مختصر صحيح البخاري، ومنها التوحيد بما يجب من حق الله على العبيد، ومنها كشف الشبهات، منها الكبائر، منها استنباطات في القرآن، منها مختصر الشرح الكبير. لاحظوا الأصول، طبعا الثلاثة الأصول من أشهر الكتب، ومنها مسائل في الجاهلية. لاحظوا تأليفه في الكتب لم يكن في برج عادي عجي يؤلف، لا، وإنما كان يؤلف ما كان يحدث في البيئة، فكان رجلا واقعيا، ولذلك أثر في دعوته، وخرجت دعوته من الإقليمية إلى العالمية، فأصبحت في البنجاب وفي الهند، وأصبحت في أفريقيا، وأصبحت في أندونيسيا، كله بفضل الله عز وجل، ثم بفضل نيته الطيبة. لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ وكيف استطاع أن يواجه أعداءه الذين رفضوا هذه الدعوة وأرادوا تحطيمها للأدب للأبد؟ هذا ما سنسمعه بإذن الله تعالى بعد الفاصل، فابقوا معنا. لازلنا في سيرة المجدد وأحد الرواحل الأفذاذ الذين أثروا في العالم قاطبة وليس في بلدانهم، الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكان ينتهز الفرص لصالح الإسلام. فمثلا على سبيل المثال، في المؤتمر الإسلامي الذي يعقد كل عام وهو الحج، كان يذهب ليتحدث مع قادة الناس الذين يأتون، فالتقى بالسنوسي، وأنتم عارفين الإمام السنوسي صاحب الحركة الشهيرة الإصلاحية في ليبيا. الإمام السنوسي طبعا وكان حاكما، فالتقى به وبدأ يسمع منه كلاما لم يسمعه من قبل، فأعجب الإمام السنوسي بطرحه وبعذوبة حديثه، فاقتنع بفكره. فلما عاد إلى المغرب العربي أسس دعوته بطريقته الخاصة، وكان هذا في أقصى مغرب العالم الإسلامي. لاحظوا معايا، هذولا في الوسط، المملكة العربية السعودية في وسط العالم، وإخواننا في ليبيا في أقصى الغرب العالم الإسلامي، فانتشرت الدعوة هناك انتشارا. أيضا من مشرقه جاءه زعيم من الهند وهابي، وهو السيد أحمد، فقد جاء إلى مكة حاجا سنة 1822 ميلادي، آمن بالمذهب، فبدأ ينشر هذا المذهب وفي جميع مناطق شمال الهند. أيضا بدأت أحداث تحدث في الجزيرة، فبدأ في مكة يهدم أتباع الشيخ لما تأثروا بهذا الأمر وعرفوا أن الناس عشان نعيش هذا الجو، فهدموا القبب الأثرية في مكة كقبة السيدة عائشة، كقبة السيدة خديجة، وقبة القبة التي ولد فيها تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، وقبة مولد أبي بكر وعمر وعلي، ورفعوا بعض الحلي، كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حاطين بعض الحلي، هذا من التوسل، فحاطين في القبر بعض الحلي، تلاقي واحدة ربنا رزقها مولود فقالت هذه كذا كذا فتحط على قبر الرسول، حتى الرسول لا يجوز التوسل به، فوضعت له فأزالوها. طبعا بعض الناس عندهم نوع من العاطفة الجياشة تحوى هذه الأمور، فيقولون يا أخي هذه من أثار الرسول، ليش تهدموها، ليش تشيلوها؟ لهذا السبب، لم يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم، لم يضعوها كآثارا، ولكن الناس بعد سنين وقرون يعني فهموا خطأ، فبدأوا يتوسلون لضعف إيمانهم، يظنون أن هذه القبور زي الأمور اللي حصل الآن في العالم العربي، يعني مثلا في مصر السيدة زينب والحسين وكذا، فتجد الناس يعني يذهبون إليها، ولا زال العلماء جزاهم الله خير في مصر وفي الأزهر يشددون على هذا الأمر ويطلبون من الناس عدم التسول، وهذا لا يجوز، والتوسل بغير الله عز وجل وهذا لا يجوز، ولذلك ظل هذا الأمر يؤرقهم فترة. وكان الاهتمام أيضا بالأخلاق وبعقيدة الناس وتقويتها. طبعا جاء الوقت بعد فترة بدأوا الناس يشعرون أن المشاكل قلت، لأنهم بدأوا ينتهجون النهج الإسلامي، فما في أحد يتوسل لله عز وجل، خلاص أنت يعني ما في وسيط، ما في نذور، ما في كذا، قلت بشكل كبير، فانعكست على الحياة الاجتماعية في الجزيرة، فقلت السرقات وحورب الفجور وقل شرب الخمر، يعني كأنها معادلة. العقيدة بدأت تصفو وبدأت تقوى، بدأت ربنا يبارك في القضايا الاجتماعية. وأنا أذكر واحدة من الدول العربية، واحدة من الدول العربية الحديثة، قبل 20 سنة حاكمها أمر مستشاريه وأمر الناس اللي هم في الدولة إنه ما نريد خمرا في فنادقنا ولا تقدموا لحم الخنزير. فقالوا له يا طويل العمر، يعني ما يصير، السياح ما هيجونا. فقال الله عز وجل أعظم وأجل، بعد بالضبط 1 سنة من قراره هذا أنه ألغى لحم الخنزير في الفنادق وما في خمر في تلك المنطقة في العالم، يكتشفون الغاز الطبيعي، وكأن الله عز وجل يريد أن يعوضه عن تقواه وورعه. هذا هو الدين، هذا هو الدين، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منها. قصة حقيقية. أصبحت الطرق في الجزيرة أكثر أمانا بعد أن كانت مصدر متاعب للناس، اللي وده يطلع يسوي حج يطلعوا عليه قطاع الطرق وما إلى ذلك. حركتهم حيث السطو حتى على المنازل بدأت تقل بشكل كبير جدا، بدأ نوع من السماحة ينتشر بين الناس. أصبحت منطقة الجزيرة بمثابة منطقة جهاد بالنسبة للوهابين، مما أثار انتباه العالم الخارجي. العالم الخارجي الأوروبي وغيره وغيره، يعني شايفنا احنا فوضى، وهو يهتم بهذا الأمور، أن يتركك في فوضى عارمة حتى تظل محتاج له العمر كله. لكن أن تنظم صفوفك، أن تكون قويا في عقيدتك، أن تكون قريبا من الله عز وجل، أن تستيقظ دائما لصلاة الفجر، أن تهتم بأمر حضارتك، لا هذا يقلقهم. لكن تكون في طرب وغنى ولهو وخمور، لا هذا هو ما يريدونه. فبدأوا يعني يعدون العدة أنه لابد أن احنا نوقف هذا الأمر، وبدأوا فعلا يحركون. لذلك أوعزوا إلى السلطان إبراهيم باشا أنه لابد أن تتحرك في هذا الأمر. الجالية الهندية في الهند، وانظروا إلى المسافة بين الجزيرة العربية وبين الهند، الجالية الهندية الضخمة هي نتاج لهذه الدعوة. انظروا في الحج كم يأتينا وكم مسلم، عدد سكان الهند 1.2 مليار، عدد المسلمين يقولون أنهم 150 مليون من المليار، ولذلك يقولون المسلمون في الهند أقلية، رغم أنهم 150 مليون لكنهم أقلية. هذه الجالية الهندية الضخمة هي نتاج لدعوة هذا الرجل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، التي بدأت تزداد وتكبر مع الأيام حتى قدر عددهم بعشرات الملايين من المسلمين. شن السيد أحمد في شمال الهند حربا عنيفة أيضا ضد البدع والخرافات، وهاجم الوعاظ السلبيين ورجال الدين مما ينقادون إلى البدع والخرافات. حتى بعض المشايخ للأسف الشديد في بعض الدول العربية وغيرهم في الهند وكذا يمشون مع العامة حتى يأخذون من عطاياهم، وما باعوا آخرتهم بدنياهم. شن عليهم أنتم عار على الإسلام، أنتم لست قدوات حسنة، وأعلن الجهاد ضدهم، وبدأ يرفع شعار التوحيد الخالص متأثرا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب كإخلاص الموحدين. طبعا هنا الإنجليز بدأوا يتحركون ويقفون له بالمرصاد، وأنتم تعرفون أن الهند كانت مستعمرة إنجليزية، فبدأوا يبذلون يعني جهدا شاقا غير طبيعي لإخضاع هؤلاء الحركات الإصلاحية لهم. وواجه الوهابيون من أتباع السيد أحمد في شمال الهند هجوما عنيفا، إلا أن طبعا الهجوم العنيف كان من المستعمر الإنجليزي، إلا أن العقيدة الراسخة في القلوب هي التي ظلت راسخة في العقول، ما تزحزح الناس. الناس عندما يعرفون الحق ويؤمنون به مستعدون يضحون بأعمارهم، لكنهم يريدون أن يروا قدوات أمامهم. ولا تزال العقيدة والشعائر تقام في الهند. بالمناسبة الهند هي من الدول التي فيها أكثر من 50 أو 100 ديانة، ومن منكم يريد هذا الأمر فليطلع إلى بعض الكتب التي نشرتها قبل 10 أو 15 سنة الندوة العالمية للشباب جزاهم الله خيرا، لترون مجموعة الديانات الموجودة فقط في الهند. بس في الهند ستصابون بنوع، حتى فيهم ناس يعبدوا الفيران، ناس يعبدوا الأشجار، ناس يعني من البوذيين، ناس من الهندوس، ناس من المجوس، ملل كثيرة جدا. فما الذي يجعل هذا الدين ينتشر ويستقر في النفوس غير إيمانهم بالله عز وجل، هذا الإيمان العميق. طبعا أثروا بعض الناس من المفكرين الإسلاميين من القرن 20 ومنهم الأستاذ الكبير أبو الأعلى المودودي. الأستاذ أبو الأعلى المودودي من الناس الذين أثروا في الهند. على عجالة سريعة نقول الغزالي مدح في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال أننا نعيب على العرب تقاعسهم في خدمة الثقافة الإسلامية الصحيحة في وقت في آبان القرون الهامدة من الحكم التركي، إلا أننا نذكر، هذا كلام الشيخ محمد الغزالي، أن كانت هناك حركة وحيدة في الجزيرة تصلح العقائد والعبادات ومحو ما يزيغ وينحرف، وهذه نعم الحركة الإصلاح التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وفي موضع آخر يثني عليه كثيرا ويقول يعني رفع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شعار التوحيد وحق له أن يفعل، فقد وجد نفسه في بيئة القبور ويطلب وتطلب من موتاها ما لا يطلب من الله سبحانه وتعالى. ولقد رأيت بعيني، هذا كلام الشيخ الغزالي، وقد رأيت بعيني من يقبلون الأعتاب. وسفير ألمانيا السابق هوفمان أيضا يثني على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه في أكثر من موضع، ويقول أن هذه الحضارة وخاصة في مجال الفقه والعلوم والأدب وعت ذاكرة التاريخ روائع معمارية مثل تاج محل. طبعا تاج محل عمله سلطان مسلم في الهند لزوجته، تاج محل هذا لا يذكرونه لنا ولكنه من روائع حضارتنا. ويثني على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويقول وانتهى علمي إلى أنه في الجزيرة العربية أقام حركتها فنقاها وأعاد المسلمين إلى سابق عهدهم. توفى طبعا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه سنة 1206 هجرية من مرض أصابه بعد عمر طويل استمر أكثر من يعني استمر 90 سنة تقريبا، مات وعمره 89 سنة، استمر أكثر يعني من هذا وهو يدعو الله عز وجل، ومات في ذو القعدة سنة 1206 رحمة الله عليه رحمة واسعة. فهو أحد الرواحل الذين نفضوا غبار الشرك والبدع وما شابهه عن هذه الأمة حتى سجل الله عز وجل ذكراه إلى يومنا هذا في جميع أنحاء العالم. ولذلك أسأل الله عز وجل أن يأجره خير الجزاء عنا وعن هذه الدعوة الصافية التي وصلتنا من غير شوائب، صافية من غير تعب ومن غير كدر. حقيقة في نهاية هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفهم الصحيح لهذا الدين، وأن نجل هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين ضحوا بأعمارهم وبأوقاتهم وبجهدهم وفنوا زهرة شبابهم في سبيل هذا الدين. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أتمنى لكم منفعة كبرى عظيمة من وراء هذه الحلقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح،
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح، رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة،
رواحل رواحل.